بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله، ونرجع قليلا للحديث الثاني والثلاثين بعد 406,000 6,432. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه، قصه يعني قص ما مضى، يعني قص الحديث الذي سقناه عن خباب، وكيف أن خباب رضي الله عنه عُذِّب أكثر من بلال، ولكن اشتهر بين الناس واشتهر بين الناس أن بلال هو أكثر من عذب. في الحقيقة أن خباب عذب أكثر منه، أنه شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا قصه، أي قص ما سبق من كلام عن ما رآه وما عاناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال في آخره: فوقع أجرنا على الله، وقع ذا خير وبركة، فمنا من مضى لم يأخذ خذ من أجره شيئا، لأن الشهداء الأول الذين ماتوا لم يستفيدوا شيء من الغنائم والفتوحات، مثل حمزة رضي الله عنه، ما الذي أخذ؟ ما أخذ شيئا رضي الله عنه. وقال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب بن عمير كان من أغنى الناس عندما كان كافرا، فلما أسلم رأى معاناة كثيرة جدا، وتخشف جلده، تخش في جلد الحية. قال عن حمران ابن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان، خدنا الحديث، أتيت عثمان بن عفان بطهور، يعني بماء، وهو جالس على المقاعد. المقاعد موضع بالمدينة اسمه المقاعد، مكان في المدينة اسمه المقاعد. وحتى لما تقول مثلا المنظرة، كلمة المنظرة هي أصلا مكان اللي يجلس فيه الناس، لكن صار اسم حي كامل. وهو جالس على المقاعد وهو موضع في المدينة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس، يعني في هذا المكان، فأحسن الوضوء. يعني عثمان ذهب، يعني ربما بالقدر، إلى المكان في المقاعد اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، متوضأ وأحسن الوضوء. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل هذا الوضوء، يعني توضأ الوضوء الأكمل، لأنه أكمل الوضوء هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عليه، ولكن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه لا يلزمنا اتباعه فيه. قال: فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم، يعني من توضأ هذا الوضوء ثم أتى فركع ركعتين، سنة وضوء أم تحية مسجد أم راتبة قبلية لو كان هناك أذان، كل هذا يصلح، تنوي سنة الوضوء، وهي سنة الآن تحتاج إلى إحياء، كثير من الناس لا يحيونها. تحية المسجد تضم مع سنة الوضوء بنية واحدة، وكذلك لو أنت أتيت بعد أذان الظهر تضم أيضا نية الراتبة القبلية كذلك. قال: ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، يعني في المسجد، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا أن المقصود بهذه المغفرة الصغائر، ويرجى بها تكثير أو غفران الكبائر إذا اقترنت بالتوبة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا: لا تغتروا، يعني لما قال غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال لا تغتروا، إشكال، يعني لا تغتروا بهذه المغفرة وتعتمدوا عليها فتجاسرون على الذنوب. يعني إذا كان كل صلاتين يغفر ما بينهما، إذا ذنوب وتوضى، ذنوب وراح توضى وصلي ركعتين، لا يصلح، لا يصلح. وليس هذا من أحاديث الأعيان. وأنا قلت لك قبل ذلك تعرفون أحاديث الأعيان، أحاديث الأعيان يؤخذ منها فوائد لكن لا تعمم الفائدة، وهناك فوائد تعمم وفوائد لا تعمم. يعني مثلا المرأة التي زانيها، امرأة بغي من بني إسرائيل، سقط كلبا، كلب يلهث من العطش، فغفر الله لها. هل نقول لكل زانية اذهبي فاسقي كلبا؟ ولا هذا حديث أعيان؟ كذلك في البطاقة، نقول لكل واحد افعل ما شئت، وهات بطاقة فيها لا إله إلا الله وتطيش السجلات وبطاقة التي لا، ده هذا فقط مع هذا الرجل، فقط مع هذا الرجل. فهناك أحاديث أعيان، أحاديث أعيان، فأحاديث الأعيان لا تعم. القاتل 99 نفس، أروح أقتل 99 نفس وبعدين أروح أدور على أرض ناس بتعبد الله فيها، هذا خاص بهذا الرجل الذي قتل 100 وليس 99 فقط. لكن هذا الحديث ليس حديث أعيان. لا تغتروا، يعني هنا الخطاب للجميع، إنه لا إنسان مهما واظب على سنن طيبة جميلة ولا القرآن وسنة وضوء، هذا كله يدعو إلى الاغترار بحال من الأحوال. طيب، فقال صلى ركعتين، ومسلم رحمه الله قيده، فروى بسنده عن حمران قال ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، يعني توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد، صلاها مع الناس أو في المسجد. فهكذا وقع عن حمران رضي الله عنه، ويبدو أنها روايات متعددة. في رواية أخرى قال فيصلي الصلاة المكتوبة، بينما احنا أخذنا نصلي ركعتين، لكن هنا قال الصلاة المكتوبة. وزاد إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، إذا مكتوبة ما بينها وبين الصلاة التي تليها اللي هي المكتوبة الأخرى. طيب، وفيه تقييد لما أطلق في الرواية الأخرى في قوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين. وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس، يبقى مرة ركعتين ومرة الصلاة المكتوبة ومرة الخمس، إلا كانت كفارة لما بينهن. وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه، وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم يغش الكبيرة. وما لم يخش الكبير من معروف ان تجنب الكبائر يؤدي الى غفران الصغائر، ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، يعني حاصلوا لا تحملوا الغفران على عمومه، انه كل من فعل هذا يغفر له كل ذنوبه، لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاح، فان الصلاه التي تكفر الذنوب هي المقبولة، الصلاة اللي تم قبولها، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، وأن لنا معرفة القبول. يأتي ناس إلى كيف أعرف أن الصلاة قبلت؟ ما الله، أنت عليك تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وتخلص فيها تترك القبول لها، لكن كيف أعلم أنها قبلت؟ ما نعلم، ما نعلم. فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه. قال الحافظ ابن حجر وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر، فهذا معنى فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، لأن الصغيرة إذا داوم الإنسان عليها صارت إيه؟ كبيرة، صارت كبيرة، فالإصرار يؤدي إلى اعتبار الصغيرة كبيرة فتعطى حكم الكبيرة. قال باب قوله أو قوله باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور على وزن فاعول يعني الشيطان. هل الشيطان الذي هو إبليس فقط ولا كل الشياطين؟ كل الشياطين، شياطين إنس وشياطين جن، لأن يعني هناك من يغر شيطان إنس. فالغرور هو الشيطان، وهو فعول بمعنى فاعل، تقول غررت فلانا أصبت غرته، غررت يعني غفلته، انتهزت فرصة الغفلة، ونلت ما أردت منه. وهناك الغرة، الغرة شيء والغرة شيء، الغرة هي. لكن الغرة الغفلة، والغرة بالكسر الغفلة في اليقظة وفي اليقظة، والغرور كل ما يغر الإنسان، وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس في كلها، رأس في الصغائر والكبائر والغفلات في كل شيء. حديث 34 بعد 406,000، 6434، قال البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن بيان قال عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة، لحفالة كحفالة الشعير. الشعير لما أنت تعمله في الغربال يبقى حفالة أو بقايا، هذه اسمها حفالة أو حفالة أو حفالة، نعم حفالة، حفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله أو بالة، لا يباليهم الله باله أو لا يباليهم الله باله، يعني لا يبالي الله عز وجل بهم تماما، باله يعني مبالاة. قال أبو عبد الله البخاري: يقال حفالة وحثالة، حفالة وحثالة، وانتم عارفين الساء والفاء بينهما تبادل زي فومها يعني ثومها. نعم. فهنا باب ذهاب الصالحين أي موت الصالحين، وكما ذكرت لكم موت الصالحين كارثة ومصيبة، ولا يذهب العلم إلا بموت العلماء. فعن بيان بن بشر وعن قيس بن أبي حازم وعن مرداس الأسلمي اسمه مرداس بن مالك، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أصحاب الشجرة، يعني ممن شاركوا في بيعة الرضوان. يذهب الصالحون الأول فالأول، في رواية يقبض، يذهب هي يقبض، يذهب يمضي ويقبض، يعني يقبضهم الله، والمراد قبض أرواحهم. نعم. قال في رواية بيان: يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول، وسيأتي يوم لا يكون فيه في العالم صالح، بتقول الصالح، ويذهب القرآن يعني يرفع من الله بدأ وإليه يعود، فيبقى في الناس، يبقى كل الناس الموجودين كلهم حسالة هم شرار الخلق، يأتي بعضهم بعضا أو ينزو بعضهم على بعض. حسالة الشعير أو التمر، إما إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بشغل أو إنها شك من الراوي. نعم. ويحتمل التنويع، قال أبو عبد الله البخاري: حسالة وحفالة بمعنى واحد، وهو الرديء من كل شيء، وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردأه. قال ابن التين أو ابن التين: الحسالة سقط الناس، الناس اللي جماعة ملوش عازم، سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر، ساعات التمر تكون ناشفة شوية كده وينزل بعض القشر، والشعير وغيرهما. نعم. وهناك شاهد من رواية الفزارية امرأة عمر رضي الله عنه بلفظ: تذهبون الخير فالخير، الخير فالخير، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض، يعني يعاشر بعضهم بعض، ويسود الأمر بحيث يعني تختفي النخوة، مش الخنزير، الخنزير ما لا، الخنزير حيوان الوحيد ليس عنده أي نخوة، ما عنده نخوة، يعني امرأة تيجي لخنزير آخر ينزو عليها، بل يجي كلب ينزو عليها، فينزو بعضهم على بعض، وده التسيب ده ممكن تراه فعلا في أوروبا، عادي خالص، عادي خالص، لا كرامة ولا غيرة ولا شيء، وهذا مع هذا وهذا مع هذا. تشوف منظر عرس مثلا، راجل بيتزوج راجل، العروسه هي الرجل، العروسه لابس فستان ابيض وعريان كده من الكتاف ولحيه فين؟ يا نهار اسود، شيء غريب جدا. فده يقول لي يتجوز كلبه، واذا يجي واحد غبي جدا، غبي يقول لك ايه: ذهبت الى اوروبا فرايت اسلاما بلا مسلمين. يا كذاب، اسلام ايه اللي انت رايه؟ اسلام ايه اللي انت رايه؟ مثلا ضبط في المواعيد، صح، الاعمال مثلا، عمل دقه في العمل، نعم دقة في مسار القطارات والترمويات والكلام مظبوط تمام، لكنك انت رأي لا كرامة ولا غيرة، والبنت من سن 17 سنة تلاقي ما فيش ابوها يجيبي اكلك يا اما ارميها في الشارع، وبعدين لما تأتي وتأتي حامل يا ستي فرحانين انها حامل، مش مهم جابته منين الحمل، لا لا هي تطلع وتيجي حامل ما في مشكلة، او جاية البيت ومعاها صاحبها، مين ده؟ صاحبي هيبات معايا الليلة في الأوضة. يعني اين رايت اسلاما؟ اين الاسلام هنا؟ واحد يتزوج كلبه، ولا واحد يتجوز حماره، ولا حمار يتجوز، ولا رجل يتجوز رجل، وامراه تتجوز رجل، والعري التام والتهتك التام والغش والحروب والاعتداء على الدول والعالم، تدمير دول وقتل الناس، وتقول لي اسلام بلا مسلمين؟ ومين اللي دمر هيروشيما وناجازاكي؟ الاسلام بلا مسلمين؟ ومين اللي دمر اهل الهند واهل فلسطين والعراق واحتل مصر؟ اسلام بلا مسلمين، واسلام بلا مسلمين فرنسا اللي احتلت سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، فين الاسلام بلا مسلمين؟ انها كذب كذب، لغايه ما يغر المثقفين ويجي طه قبل ان يهدي الله يقطع سنين، يقول لك ينبغي ان نقلد الاوروبيين في كل شيء، لو استطعنا ان ناخذ ما في امعائهم ناخذ ايه؟ تاخد ماذا في امعائك؟ براز. فما قولة سيئة جدا، وهي يفرحون بها، يقول لك فلان الإمام محمد عبد إمام محمد عبده قال ذهبت فرأيت إسلاما بلا مسلمين، إسلام بلا مسلمين قال باطلة، ما يصلح إسلام بلا مسلمين أصلا، يعني لا يمكن يوجد إسلام إلا إذا يوجد مسلمون، سبحان الله. فينزو بعضهم على بعض، هذا امر تراه وعادي جدا ولا اشكال، والنهارده بيطلبوا حتى في الدول العربيه بعضها بيطلبوا حريه المثليين، يعني حريه المثليين؟ حريه اللغه؟ حريه اللغه؟ بيطلبوا حريه اللغه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واللي في اللواط ما في عقوبه الا القتل. قتل بقى بالقاء من عالي، قتل بالقاء بالسيف، لكن عقوبه اللواط القتل لا بكر ولا محصن، كله يقتل. سبحان الله. حتى اللي يأتي بهيمة هناك بيأتوا البهائم عادي، ويدربوا البهائم على إتيان النساء، ويدربوا الرجال على إتيان الإناث البغال والكلاب، والشرع عندنا اقتلوا الفاعل والمفعول فيه بالنسبة للواط، واقتلوا البهيمة والفاعل فيه أيضا. طب نقتل الفاعل في البهيم، واحد مثلا ماسك عنزة أو ماسك بقرة عشرة، ماسك كلبة وعشرة، والجاحظ بيحكي قصص عن يعني إتيان الكلبات والتعامل مع الكلب. طيب نقتل الإنسان، طيب البهيمة ذنبها إيه؟ عارف إن البهيمة لا تملك نفسها شيء، يعني البهيمة بيجي وقت الـ وقت الـ اسمه إيه؟ التزاوج، لا تملك شيء، هما بيوقفوها وبيرفعوا ذيلها وبيجيب أي حاجة عشان يعني يجيبوا للفرس، يجيبوا لها حمار، يجيبوا لها حصان، لا هي لا شيء ولا عفة ولا أي حاجة، ما هو لا تملك شيء في ايدها، ولا تملك ان تمانع ولا ترد ولا تصد ولا تدافع ولا اي شيء. طب نقتل اللي زي فعل فيها ايه؟ لماذا نقتل البهيمة؟ ده لما اللي ياكل بالفعل هذا المدخل الطبيعي، ثم ده الانسان اطهر منه، يعني لو كان المني يعني بيحول الشيء الى جواب بيحول الشيء الى جلال خالص، لكن مني الإنسان أشرف من مني الحيوان. لكن لماذا يقتل البهيمة؟ قال لكم لا تعرفون، قتل البهيمة حتى لا يشار إليه هذه التي كان فلان يأتي، حتى لا يقال هذه هذه ده الحمار اللي كان فلان الفلاني بقى اللي قتلناه كان لا تذكر بالفعل الشنيع، فمن هنا تقتل البهيمة لا الجدال حاجة أخرى، اللي تأكل القاذورات يعني ده بيأكل من البراز مثلا، فده لازم يحبس 3 أيام عشان يأكل شيء طيب يطهر لحمه. فينزو بعضهم على بعض، والآن رأينا هذه الأمور والنزو على الحيوانات، ويعني شذوذ عجيب جدا. قال بعضهم نزو المعز، نزو المعز، في رواية البزارية مرأة عمر قالت حسالة التمري ينزو بعضهم على بعض النزو المعز، وهذا القول منها من بات عمر رضي الله عنها وعنه طبعا له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن طبعا أن تتكلم عن شيء غيبي. الصحابي لما يتكلم في العقيدة لا يمكن يتكلم من عند نفسه، لابد يكون واخد الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الايه؟ الرفع. فالكلام من الصحابي في أمور الأحكام الشرعية والأمور العقيدية له حكم الرفع. قال لا يباليهم الله بالة، بالة يعني مبالاة اهتمام. قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، فيقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة، وكل دي مصادر، يبالي بالة، يبالي بالية، يبالي مبالاة. وفي آخر حديث الفزارية المذكور آنفا قالت على أولئك تقوم الساعة. الأمر لا يمكن أحد يقول من عند رأيه أبدا. وقال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشقى الساعة، وفيه الندب إلى الابتلاء. وعشان كده بنعمل إيه؟ طلب العلم فريضة ليتجدد العلماء. يتجدد، ما هو من غير علماء ما في شيء خير أبدا. العلم نور الحياة كلها، العلم مثل الماء للحياة. فيه الندب إلى الاقتداء بأهل الخير والتحذير مخالفتهم، خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان، وده صحيح، أن ستمر ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن حتى لا يبقى إلا أهل الشر. استدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل، اللي هو يسألهم فيفتون فيضلون ويضلون. وانت شايف صور وفيديوهات للأزاهرة هم رايحين يتبركوا بالأضرحة والدفاع. لا، مين قال احنا دعاء الصالحين بيؤدي لكذا بيؤدي لكذا؟ واليوم كان في دفاع مع اليوم عن السيد البدوي. السيد البدوي عمره ما كان شيخ، السيد البدوي كان امام من ائمه اهل السنه. السيد البدوي كان راح يزور قبر فلان اللي ابن تيميه اثنى عليه، ويروح يزور قبر محمد صلى الله عليه وسلم، يبقى معناه ان هو صحيح؟ لا اله الا الله. ويؤيده الحديث الاتي في الفتن، اللي هو يا اخي حتى اذا لم يبقى عالم، لها روايتين، لم يبقى عالم، العالم هنا فاعل، أو لم يبقي أي الله عالما. نعم، اتخذ الناس رؤوسا إيش؟ جهالا. طيب، ثم انتقل البخاري إلى باب، أظن أخذنا هذا بس هذه فوائد لابد منه، باب قوله، باب ما يتقى من فتنة المال أي الالتهاء به. هذا مشهور، كل من صار ذا مال وتجارة شغل، انشغل بالمال والتجارة. وحتى يدخل المسجد من يدخل منهم يدخل وهو مشغول، يدخل وهو مشغول. وقد رؤية بعض الناس يعد المال أثناء الصلاة، لأنه هنا في بلاد لا يجبر الناس على دخول المساجد، لكن احنا عشنا في بلاد ما يستطيع مخلوق انه لا يدخل المسجد، ما يستطيع. وفي ناس تكره المسجد بجبلته، فماذا يفعل؟ تجد مثلا يمسك السيارة وفضل يلف فيها في شوارع الرياض لغاية لا تنتهي الصلاة على السيارة، يفضل يلف 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 يلف، لأنه لو ركن السيارة وقف لا يعتبر، فيلف بالسيارة لغاية ما وقت الصلاة ينتهي. وهناك من يختبئ تحت سيارة نقص راكنة، والحر هناك قاتل، الحر هناك لا يحتمل، يظل يحتمل تحت السيارة في الحر والأسفلت الشديد جدا الساخن ربع ساعة ولا نص ساعة تنتهي الصلاة. مع ان في ناس كده تدخل المسجد يقول لك المهم الصلاه بس تدخل. المساجد هناك ما شاء الله تكاليف مركزيه عظيمه، مياه بارده، مناديل متوفره، كل شيء متوفر في المساجد هناك. وهناك من يغلق عليه محله ويطفئ التكييف، يعني صوت التكييف معناها انت سايبه هيفتح فيقفل التكييف ويقفل المحل ويموت في الساونا اللي جوه حتى لا يدخل المسجد. هؤلاء لأن فيه إجبار على الصلاة. أما البلاد هذه أكثر من ثلثي الناس لا يدخلون المسجد أثناء الصلاة كما ترون، صح؟ وكما ترون يوم الجمعة تدخل المساجد، لكن 70% ما لهم علاقة، فيحبسون في فالتجارة والمال له والعياذ بالله. ولذا قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم فتنة فتنة. يعني إيه فتنة؟ تشغل البال عن الطاعة، تشغل البال. وطبعا أحيانا يكون الانشغال جبلي والإنسان يقف عنه فيه. يعني المرأة اللي طفلها لسه عنده شهرين ويصلي وهو بيبكي يطير فؤادها تعاه. بل أنت لو عندك طفل صغير وبيبكي سامع الصوت والصريخ وأنت تصلي، أنت نفسك مش هتعرف تصلي لأنك أنت أب وفي أم، وتبقى ويلك تقول هو مخلص صلاة وأنا أمسك المرة دي كيف لها عن الأولاد وأعمل. فالأولاد ولا مشغولة، وأحيانا تعرض في هذا الانشغال، والنبي صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالأولاد تشغل البال، والأهل يشغل البال، في فلان جاي يسدد الدين، وفلان جاي ياخد، في الصفقة جاية، وزمان السيارة النقل جايبة البضاعة، وأنت شغال في مخك عمال يلف وأنت أثناء الصلاة. أثناء الصلاة تشغل البال عن القيام بالطاعات. ولذا هذه إشارة من البخاري رحمه الله إلى ما أخرجه الترمذي، والترمذي تلميذ أحمد وتلميذ البخاري، وكان أعمى أبو عيسى الترمذي رحمه الله. أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وهو صحيح من حديث كعب بن عياض قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. بس تختار بعض الزوج، بل إخوة أشقاء تربوا مع بعض، رضعوا مع بعض، يقف بعضهم لبعض للمال. احنا رأينا قسمة مواريث في الرئيس، سنتي في الأرض، ونقسم الأرض لازم نعمل حد بين هذا وبين فلان. الأرض كانت الأب والأب المال، الآن بنوزعها على الأولاد، فبنوزع بقسمة العدل. أنت الحد مايل عليا، الحد مايل عليا أكثر ما مايل عندي، على مين لي ولا سنتي؟ فالمال ده وعداوة عداوة عداوة، تكون عداوة والشوم يطلع والسكاكين تطلع وكل شيء، كل شيء. أعوذ بالله. إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وهذا حديث له شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفيل رضي الله عنه مثله. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سيل لابن آدم واديان، سيل سيل يعني سيل لابن آدم واديان من مال واديان لتمنى إليهما ثالثا. عندك مليار، طب لو كمان مليارين بس في الدار ده هتقول مين ولا لمين؟ ده هم اتنين. ازدحام شديد على فيلا، تباع الفيلا ب 115 مليون، زحام رهيب مشطوف على وسيله التواصل، زحام على شراء 115 مليون. دي قريتنا كلها ما تجيش والله قريتنا كلها، القريه بحالها بجميع العائلات اللي فيها وكلام، ما تجيبش 40 مليون. 115 مليون الفيلا الواحده، وزحام رهيب جدا على شرائها، وهناك نادم اللي هو راح الطابور متأخر وخايف تفوته الفرصة. وأنا والله مثلي، أنا عمري والله ما رأيت المليون، والله عمري ما رأيت. الله المستعان. قال: لو سيل لابن آدم واديان من مال لتمنى ثالثا، أو لتمنى إليه ثالثا. فهنا سيل يعني سال الوادي إذا جرى ماؤه، أما الفتنة بالولد إذا فتنة ماله يبقى فتنة في الولد. ففيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وهنا لا نسوق المال بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتن، لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب إلا بالوحي، وهذا توفيق من الله للأمة بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمر. إذا اللون الأحمر يتعافى عنه للإيه؟ للأطفال. هل يجوز الكبير يلبس إزار ورداء أحمران؟ نعم. النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين أحمرين ما رأيت أجمل منه فيهما. لكن الأحمر هنا ابن القيم قال هو الأحمر ذو البرد، يعني الأحمر المخطط أي الغطرة، عارفين الغطرة، لكن احمر صافي لا. لكن النساء ممكن تلبس المعصفر، المعصفر في المعصفر هو اللون البرتقالي الفاقع اللي تراه عند العرب، لان الفاقعه كانت تلبسها ام سلمه وعائشه رضي الله عنها، كانت هي طبعا. قميصان احمران، اطفال يعرفان، يعثران يعني يتعثر الصعب، فنزل عن المنبر فحملهما. إذا المسألة ما بين سنة وسنتين، سنتين وثلاثة فقط حتى الحمل، فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وظاهر الحديث أنه قطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل لهما، فهذه فتنة دعت إليها محبة الوالد للولد. والنبي صلى الله عليه وسلم والد لهما ولا لكل المؤمنين؟ لكل المؤمنين، النبي أولى من أنفسهم وأزواجه، يعني هو بمثابة الأب. لكن في الإسلام عندنا لا نطلق هذا، حتى لا نشتبه مع النصارى، عندهم كله بابا بابا بابا، كله قصتهم بابا. فدعا إليه محبة الوالد للولد، فهذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست فتنة، في حق غيره فتنة. وإذا هل لو واحد نزل من المنبر وقعد خد أحفاده وطلع ما استنكر ولا استنكر ولا يقول لقد كان لك؟ لأن ما فيش حد من الصحابة فعل هذا، كلهم عندهم أولاد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ليبين مدى محبة الولد، وليس معناها إن كل إنسان ده كده الصلاة، كل الصلوات كل واحد يقول لك أنا لا. ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فقط، فيكون في حقه راجعا وفي حق غيره مرجوحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز ألا يكون الأولى ترك فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة، النساء ألا امرأة، هل أنت تفعل هذا؟ لو فعلت لا بأس الجواز، لكن الأولى أنك تصلي بالترتيب صح، لكن فعله لبيان الجواز حتى لا يحرم ذلك على من نسي، وكثير ناس ينسون. طيب، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه. إيه اللي فوقه؟ الصوت يؤذن وفي منتهى في البيت. مفتون، الواد مبسوط وبيلعب. البنت مبسوطة وبتجري عليه، وأنا أسيبها تعيط؟ ما أنا بمشي، يقول لك ده ما بمشي بتصرخ وتفضح الدنيا. لما تفضح الدنيا. لا، أسيبها إزاي؟ ده دي بالذات متعلقة بأبوها، ما أعرفش قد إيه. منين ما امشي تفضل تصرخ وتصرخ، ايه ما هي المشكله يعني؟ ففعلا الناس كده تفتن ويبقى البيت بسبب هذا، او يبقى المحل بسبب المال، فالمال والاولاد فتنه فعلا يعني. سبحانك يا رب. هذا معنى قد يجر الى ما فوقه. الحديث الخامس والثلاثون بعد 406,000، قال البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر، هذا تابع التابعين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقفيفة والخمسة. عبد الدينار والدرهم والقفيفة والخميسة، طبعا مفهوم إن ما في واحد هيجيب درهم ويقعد يصلي ركعتين أو شوية رزم فلوس يقعد يصلي. فالدينار والدرهم كناية عن ايه؟ الانشغال بالمال، وليس العبادة المعروفة، الانشغال بالمال. القطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وهذا معظم الناس هكذا، تعطيه يرضى، لا تعطيه يسبه يشتم. سبه يشتم، فيه واحد كده بيجي عند عامل ويطلب شيء، ثم بعد ذلك كان عامر يعطيه ثم قطع عنه لأسباب، خلاص عامر ده بقى كذا وكذا وكذا وكذا، يا إما ياخد يا إما يتكسر، أعوذ بالله. فإن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فهنا قوله تاعس، ما هذا؟ فعل ماضي يفيد يعني نسأل الله أن يتعسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعس، يعني هذا نسأل الله أن يتعس من عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميس. تعس، ويجوز أن تقرأها تعس، يعني الفتح والكسر، تعس وتعس. وأصل تعس التعاسة هي السقوط، تعاسة هي السقوط أصلا، يعني الشيء لما يسقط يبقى اسمه تعس، لأنه في الغالب يفسد أو يموت أو ينكسر أو يشوي. فأصل تعس بمعنى سقط والعياذ بالله. المراد هنا تعس بمعنى هلك، هلك. وقال ابن الأنباري: التعس الشر. فتعس يعني أصابه الشر. قال تعالى: فتعسا له، فشرا لهم يوم القيامة، يعني ألزمهم الله الشر. وقيل التعس هو البعد، أي بعدا له، فتعسا لهم يعني بعدا له. أما قوله عبد الدينار، أي طالب الدينار الساعي إليه، الجاري على طلبه، الحريص على جمعه، القائم على حفظه. يبقى عبد الدينار والدرهم هو الساعي في طلب الدينار والدرهم، والقائم عليه والحافظ له. قال: فهو خادم مثل العبد، خادم مثل العبد. قال الطيبي: وخص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها فيصير كالأسير. ففعلا أصحاب المال يبقى مشغول بشغالة رهيبة جدا، فهو هنا أسير والعياذ بالله، لا يجد خلاصا. فلم يقل تعس مالك الدينار، لا، إنما تعس عبد، لأن هناك مالك لا يعبد، مثل عثمان بن عفان، الأموال طائلة، عبد الرحمن بن عوف الكنوز والذهب سبائك سبائك، والعبيد عنده، والعبيد نفسهم مات، عبيد كثر جدا يكسرون بالفؤوس سبائك الذهب، لكن لا يشغله. فهذا ملك ولا عبد؟ مالك. أما الذي ينشغل بالمال ويلهي عن ذكر الله عز وجل فهو عبد له. فلم يقل مالك الدينار، ولم يقل جامع الدينار والدرهم، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. إن أعطي رضي، وهذا معناه أنه حريص جدا، علاقته بك هي المال. أعطيته مال يحبك ويطعم، أعطيته مال أنت بكل عبر الدنيا وعيوب الدنيا كلها، فلا يزول الله. فهنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للمال، لأنه مشغول به، شغوف به، حريص عليه. فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، لأن إياك نعبد يعني نخصك أنت وحدك بالعبادة. نعم. فالذي يعبد المال ويحرص عليه لا يكون صديقا أبدا. وتعس عبد القطيفة، القطيفة هي الثوب الذي له خمل، يعني الثوب اللي له أداب كده، الصوف مثلا قطيفة، أسباب القطيفة، وحتى نبوي القطيفة، القطيفة والشمواء والأشياء دي، الذي له خمل. أما الخميصة فهي الكساء المربع. قال تعس، تعس بمعنى سقط، هلك، أصابه الشر. وانتكس، تعس وانتكس يعني عاوده المرض، يعني يمرض ويعمرض مرة أخرى. فليس يقول لك فلان انتكس، فلان عوفي، عاوده المرض. فهذا معنى تفسير التعس بالسقوط، فيكون المراد إذا قام سقط مرة أخرى، عاوده السقوط. وانتكس بعد تعس يعني انقلب على رأسه، يعني وقع وانقلب على رأسه بعد أن سقط. نعم. وقال الطيبي: هذا ترقي في الدعاء، تعس وانتكس دعاء لازم الله، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه. وقيل التعس الخر على الوجه، والنكس الخر على الرأس، واحد وقع على وشه يبقى تعس، وقع على دماغه يبقى انتكس. نسأل الله العفو والعافية. وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة فلا انتقش، يعني إذا وقعت شوكة ما أحد يستطيع أنه يلتقطها بالملقاط. نعم. إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، وهو معنى قوله فلا انتقش دعاء أيضا. ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، في أحيانا شوكة تطلع وفي شوكة وتيجي تاخدها بالملقاط تنكسر جوه. فهذا الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحاجة، الشوك إذا دخل في الرجل انتهى سعيه. وقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه، لأنه قصر في عمله وقصره على جمع الدنيا، واشتغل وانشغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات. وهذا مرئي ومعلوم، كثير الناس ينشغلون بالتجارة والبيع والشراء فانشغل عن الطاعات والصلاة. نعم. وخص انتقاش الشوكة بالذكر، لأنه أسهل شيء، أسهل ما يتصور شوكة، يقول لك شوكة دخلت في رجله مش إزازة ضخمة، مش سكينة، ليس خنجر، فأسهل شيء ما يتصور من المعاونة. فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يجد. علاقته بك علاقة دنيوية ولا يهم، أنت ويحزن عليك إذا مت أن انقطع العطاء فقط. الحديث الذي يليه الـ36 بعد الـ400 و6000 3436، قال البخاري: وحدثنا أبو عاصم ابن جريج عن عطاء تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث من المتفق عليه في البخاري وفي مسلم، خرجه مسلم في باب الزكاة. والحديث الذي مثله حديث 37 بعد 406 آلاف، قال: حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم مثل واد مالا، الأول واد من المال هنا، مثل واد مالا، لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث هو زيادة لفظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أولى، من القرآن هو أم لا. يعني من القرآن يعني كانت آيات تتلى ثم نسخت فصارت حديثا، لأنه في نوع من النسخ، تكون آيات في القرآن ثم تتحول إلى حديث قدسية، مثل كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حديث هذا أيضا كان صوت الأحداث، يعني حديث يا بالي، ولكن صار حديث. فابن عباس يقول: ما أدري هذا قرآن أو لا، يعني هل هذا كان من القرآن ثم نسخ فصار حديثا متفق عليه ولا لا. فلا أدري من القرآن، طبعا متفق عليه ما يقولهاش ابن عباس، متفق عليه بعد البخاري ومسلم. البخاري مولود 394. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. شوف صحابي صغير سنا، يعني يروي عن صحابي صغير سنا مثل ما دي العبادلة، وعبد الله بن عباس أفضل من عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، وإن كان الزبير بن العوام أفضل من العباس، إلا أن العباس يفضله في النوم من أهل البيت. بس لو كان لابن آدم واديان، وهذا دي المبالغة في الكسرة، وادي لابتغى يعني لطلب بقى، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. فهذا كناية أنه بعد الموت يلقى عليه التراب، يلقى عليه التراب. ما أدري مين سألنا، إحنا بنتفنى أبو عبد الغفار، حد كان بيرمي التراب، فهو حد سألني منكم هو يجوز التراب؟ لازم تحصل 3 حفيات على الأقل، المشكلة ولو حطينا ميت وأهلنا عليه التراب إيه المشكلة؟ نبتغى يعني. طيب، فكأنه قال: لا يشع من الدنيا حتى يموت ويوضع التراب. فالغرض من كل هذه الأحاديث واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوف وذكر الجم، وقوله يتوب الله على من تاب يعني يعفو الله ويصفح ويوفق للطاعة من تاب عن المعصية ورجع عنها. قوله كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، في الرواية الثانية: لو أن لابن آدم واديا، مش واديان، مالا، فقال واديا مالا، جاب التمييز هنا، لأحب أن له إليه مثله. وقوله من مال فسره في حديث ابن الزبير من ذهب، يعني لو أريد مال يريد ذهب، لكن مال يعني حديد ونحاس لا، يريد ذهب. وفي حديث أنس في الباب، وفي حديث زيد بن أرقم ذهب وزاد وفضة، ذهب وفضة، لأن هو الدراهم والدنانير، عشان تفك الدراهم الدنانير بفكها بالدراهم على طول. ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ إيه؟ قرآن. نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالثة، يعني كان قرآن. وله من حديث جابر بلفظ لو كان لابن آدم وادي نخل، والعرب تعتبر النخل، وفعلا هو النخل أفضل الأشجار على الإطلاق، سيد الأشجار كلها هو النخل، والنخلة مثل الإنسان، والشجر الوحيد الذي إذا قطع رأسها مات مثل الإنسان. لو كان لابن آدم وادي نخل لابتغى ثالثا أو ابتغى آخر، وقال في رواية بدون لابتغى قال لتمنى مثله ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية كثيرة. قوله ولا يملأ جوف ابن آدم في رواية ولا يملأ نفس ابن آدم، وفي مرسل جبير بن نفير ولا يشبع أو لا يشبع، لا يشبع بضم يعني لا يشبع جوفا، لا يشبع جوف ابن آدم إلا التراب، وفي رواية ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب، وفي رواية ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. طبعا الإنسان لما يموت يتحط التراب في فمه وفي أنفه وفي عينه، وفي رواية ولا يملأ بطنا. قال الكرماني ليس المراد الحقيقة في عضو بعين، يعني ليس المراد الفم بالذات والعين بالذات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع الألفاظ صلوات الله وسلامه عليه، بل هو كناية عن الموت، يعني لن يرتاح ويبطل طمع إذا مات. لما يموت بقى طلع الطرف في عينه، وطلع الطرف في سمه، وطلع الطرف في جوفه، ما ضاعش الطرف خالص، والسمك أكله في البحر أو قنبلة فرقعته، المسألة لا فم ولا جوف، والغرض أنه لن يرتاح من جشعي وطمع إلا بالله. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهذا من التفنن في العبارة. نعم. والحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، ثم مات فإيش؟ فأقبره، فإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه عينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. ويتوب الله على من تاب، أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبله من غيره، يعني لا نقول فلان هذا حتى لو تاب، لا، التوبة مفتوح الباب، وإلى أن يعني تقوم الساعة مفتوح الباب، يتقبله من الحريص الطماع كما يتقبله من غيره. وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع الماء، اجمع لكن اجمع بما ينفعك ويسيرك. وفي ذم الحرص عليه الإشارة إلى الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب، ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي، يعني رجع، تاب من ثاب، تاب من ثاب يعني رجع، رجع، والتوبة هي الرجوع للحق. وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى كما حفظ أغنياء الصحابة رضي الله عليهم، ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. فكان عثمان لا يعزي، ولو جيت تسأله يغرف ويعطيك، والليث بن سعد كان يحملك وأنت جاي تطلب حاجة، معك بغل ولا معك جمل، ولا معايا جمل، اللولو ذهب وفضة وعسل رحمه الله، ويبعث الإمام مالك كميات ضخمة من الدنانير من مصر المدينة. وهؤلاء الذين لا يبالون مهما كان عندهم المال قليل ما هم قليل. ويتوب هنا إشارة إلى أن الجبلة مذمومة، جبلة التعلق الشديد بالماء، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح هو من وقي شح نفسه، من وقي شح نفسه. نعم. فهذه الخصال المرضية، نسأل الله العفو والعافية. المرة القادمة الحديث 38 بعد الأربعمائة 406. بارك الله فيكم. دقائق ونبدأ الدرس الثاني اللي هو اللؤلؤ والمرجع، نتكلم عن السحر والعين والحسد، صار لنا مدة تكلم عن ذلك. بارك الله فيكم. دقائق ونبدأ الدرس الثاني. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنستكمل كتاب الرقاق مع الإمام البخاري رحمه الله، ونرجع قليلا لبناء في الحديث الثاني والثلاثين بعد الأربعمائة وستة آلاف، 6432. قال: حدثنا محمد بن كثير عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن خباب رضي الله عنه قال: هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قصه. قصه يعني قص ما مضى، يعني قص الحديث الذي سقناه عن خباب، وكيف ان خباب رضي الله عنه عُذِّب اكثر من بلال، ولكن اشتهر بين الناس واشتهر بين الناس ان بلال هو اكثر من عُذِّب. في الحقيقه ان خباب عُذِّب اكثر منه، انه شكا الى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله هنا قصه، اي قص ما سبق من كلام عن ما رآه وما عاناه رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال في آخره: فوقع أجرنا على الله. وقع ذا خير وبركة، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئا، لأن الشهداء الأول الذين ماتوا لم يستفيدوا شيء من الغنائم والفتوحات، مثل حمزة رضي الله عنه، ما الذي أخذه؟ ما أخذ شيئا رضي الله عنه. وقال: فمنا من مضى لم يأخذ من أجله شيئا، منهم مصعب بن عمير رضي الله عنه. ومصعب بن عمير كان من أغنى الناس عندما كان كافرا، فلما أسلم رأى معاناة كثيرة جدا، وتخشف جلده تخشف جلد الحية. قال عن حمران بن أبان أخبره قال: أتيت عثمان بن عفان، خدنا الحديث هذا، أتيت عثمان بن عفان بطهور، يعني بماء، وهو جالس على المقاعد. المقاعد موضع بالمدينة اسمه المقاعد، مكان في المدينة اسمه المقاعد. وحتى لما تقول مثلا المنظرة، كلمة المنظرة هي أصلا مكان اللي يجلس فيه الناس، لكن صار اسم حي كامل. وهو جالس على المقاعد وهو موضع في المدينة، فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس، يعني في هذا المكان، فأحسن الوضوء. يعني عثمان ذهب، يعني ربما بالقدر، إلى المكان في المقاعد اللي توضأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم، متوضأ وأحسن الوضوء. ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل هذا الوضوء، يعني توضأ الوضوء الأكمل، لأنه أكمل الوضوء هو وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. صحيح أبو هريرة رضي الله عنه لما توضأ زاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، زاد عليه، ولكن هذا اجتهاد من أبي هريرة رضي الله عنه لا يلزمنا اتباعه فيه. قال: فأحسن الوضوء. ثم قال: من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين غفر له ما تقدم. يعني من توضأ هذا الوضوء ثم أتى فركع ركعتين، سنة وضوء، أم تحية مسجد، أم راتبة قبلية لو كان هناك أذان، كل هذا يصلح، تنوي سنة الوضوء، وهي سنة الآن تحتاج إلى إحياء، كثير من الناس لا يحيونها. تحية المسجد تضم مع سنة الوضوء بنية واحدة، وكذلك لو أنت أتيت بعد أذان الظهر تضم أيضا نية الراتبة القبلية كذلك. قال: ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، يعني في المسجد، غفر له ما تقدم من ذنبه. وذكرنا أن المقصود بهذه المغفرة الصغائر، ويرجى بها تكفير أو غفران الكبائر إذا اقترنت بالتوبة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال هذا: لا تغتر، يعني لما قال غفر له ما تقدم من ذنبه ثم قال: لا تغتروا. إشكال، يعني لا تغتروا بهذه المغفرة وتعتمدوا عليها فتجاسرون على الذنوب. لأن يعني إذا كان كل صلاتين يغفر ما بينهما، إذا أفعل الذنوب وهتوضأ ذنوب وراح توضأ وصلي ركعتين، لا يصلح. وليس هذا من أحاديث الأعيان. وأنا قلت لك قبل ذلك، تعرفون أحاديث الأعيان، أحاديث الأعيان يؤخذ منها فوائد لكن لا تعمم الفائدة، وهناك فوائد تعمم وفوائد لا تعمم. يعني مثلا المرأة التي زانيها امرأة بغي من بني إسرائيل سقط كلبا، كلب يلهث من العطش فغفر الله لها، هل نقول لكل زانية اذهبي فاسقي كلبا؟ ولا هذا حديث أعيان؟ كذلك في البطاقة نقول لكل واحد افعل ما شئت، وهات بطاقة فيها لا إله إلا الله وتطيش السجلات وبطاقة التي لا، ده هذا فقط مع هذا الرجل، فقط مع هذا الرجل. فهناك أحاديث أعيان، أحاديث أعيان، فحديث الأعيان لا تعمم. القاتل 99 نفس، أروح أقتل 99 نفس وبعدين أروح أدور على أرض ناس بتعبد الله فيها، هذا خاص بهذا الرجل الذي قتل 100 وليس 99 فقط. لكن هذا الحديث ليس حديث أعيان، لا تغتروا. يعني هنا الخطاب للجميع، إنه لا إنسان مهما واظب على سنن طيبة جميلة ولا القرآن وسنة وضوء، هذا كله يدعو إلى الاغترار بحال من الأحوال. طيب، فقال صلى ركعتين، ومسلم رحمه الله قيده، فروى بسنده عن حمران قال ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة، يعني توضأ فأحسن الوضوء ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد، صلاها مع الناس أو في المسجد. فهكذا وقع عن حمران رضي الله عنه، ويبدو أنها روايات متعددة. في رواية أخرى قال فيصلي الصلاة المكتوبة، بينما احنا أخذنا أن نصلي ركعتين، لكن هنا قال الصلاة المكتوبة، وزاد إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها، إذا مكتوبة ما بينها وبين الصلاة التي تليها اللي هي المكتوبة الأخرى. طيب، وفيه تقييد لما أطلق في الرواية الأخرى في قوله غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وأن التقدم خاص بالزمان الذي بين الصلاتين. وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم أيضا قال ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس، يبقى مرة ركعتين ومرة صلاة مكتوبة ومرة الخمس، إلا كانت كفارة لما بينهن. وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه، وفيه تقييده بمن لم يغش الكبيرة، يعني غفر له ما تقدم من ذنبه ما لم يغش الكبيرة. وما لم يخش الكبير أنه معروف أن تجنب الكبائر يؤدي إلى غفران الصغائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ونكفر عنكم سيئاتكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا، يعني حاصلوا لا تحملوا الغفران على عمومه، أنه كل من فعل هذا يغفر له كل ذنوبه، لا تحملوا الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالا على غفرانها بالصلاح، فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة، الصلاة اللي تم قبولها، لأنه إنما يتقبل الله من المتقين، وأن لنا معرفة القبول. يأتي ناس إلى كيف أعرف إن الصلاة قبلت؟ الله، أنت عليك تؤدي الصلاة بأركانها وشروطها وتخلص فيها، تترك القبول لله، لكن كيف أعلم إنها قبلت؟ ما نعلم، ما نعلم. فإن الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه. قال الحافظ ابن حجر وظهر لي جواب آخر وهو أن المكفر بالصلاة هي الصغائر، فهذا معنى فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه خاص بالصغائر، أو لا تستكثروا من الصغائر، لأن الصغيرة إذا داوم الإنسان عليها صارت إيه؟ كبيرة، صارت كبيرة، فالإصرار يؤدي إلى اعتبار الصغيرة كبيرة فتعطى حكم الكبيرة. قال باب قوله أو قوله باب قول الله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور، والغرور على وزن فاعول يعني الشيطان. هل الشيطان الذي هو إبليس فقط ولا كل الشياطين؟ كل الشياطين، شياطين إنس وشياطين جن، لأن هناك من يغر شيطان إنس. فالغرور هو الشيطان، وهو فعول بمعنى فاعل، أقول غررت فلانا أصبت غرته، غررت يعني غفلته، انتهزت فرصة الغفلة ونلت ما أردت منه. وهناك الغرة، الغرة شيء والغرة شيء، الغرة هي، لكن الغرة الغفلة، والغرة بالكسر الغفلة في اليقظة، وفي اليقظة والغرور كل ما يغر الإنسان، وإنما فسر بالشيطان لأنه رأس في كل هذا، رأس في الصغائر والكبائر والغفلات في كل شيء. حديث الرابع والثلاثون بعد 406,000، 6434، قال البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة قال عن بيان قال عن قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، ويبقى حفالة، ليه حفالة؟ كحفالة الشعير. الشعير لما أنت تعمله في الغربال بقى حفالة أو بقايا، هذه اسمها حفالة أو حفالة أو حفالة، نعم حفالة، حفالة الشعير أو التمر لا يباليهم الله باله أو بالة، لا يباليهم الله باله أو لا يباليهم الله بال، يعني لا يبالي الله عز وجل بهم تماما، بالة يعني مبالاة. قال أبو عبد الله البخاري: يقال حفالة وحثالة، حفالة وحثالة، وأنتم عارفين الساء والفاء بينهما تبادل زي فومها يعني ثومها، نعم. فهنا باب ذهاب الصالحين أي موت الصالحين، وكما ذكرت لكم موت الصالحين كارثة ومصيبة، ولا يذهب العلم إلا بموت العلم. فعن بيان بن بشر وعن قيس بن أبي حازم وعن مرداس الأسلمي ومرداس بن مالك، وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أصحاب الشجرة، يعني ممن شاركوا في بيعة الرضوان. يذهب الصالحون الأول فالأول، في رواية يقبض، يذهب هي يقبض، يذهب يمضي ويقبض، يعني يقبضهم الله، والمراد قبض أرواحهم، نعم. قال في رواية بيان: يذهب الصالحون أسلافا ويقبض الصالحون الأول فالأول، وسيأتي يوم لا يكون فيه في العالم صالحون، يقبض كل الصالحون، ويذهب القرآن يعني يرفع من الله بدأ وإليه يعود، فيبقى في الناس، يبقى كل الناس الموجودين كلهم حسالة هم شرار الخلق، يأتي بعضهم بعضا أو ينزو بعضهم على بعض. حسالة الشعير أو التمر، إما إن النبي صلى الله عليه وسلم قالها بشغل أو إنها شك من الراوي، نعم. ويحتمل التنويع، قال أبو عبد الله البخاري: حسالة وحفالة بمعنى واحد، وهو الرديء من كل شيء، وقيل آخر ما يبقى من الشعير والتمر وأردأه. قال ابن التين أو ابن التين: الحسالة سقط الناس، الناس اللي ملوش عازم، سقط الناس، وأصلها ما يتساقط من قشور التمر، ساعات التمرة تكون ناشفة شوية كده وينزل بعض القشر، والشعير وغيرهما، نعم. وهناك شاهد من رواية الفزارية امرأة عمر رضي الله عنه بلفظ: تذهبون الخير فالخير، الخير فالخير، حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض، يعني يعاشر بعضهم بعض، ويسود الأمر بحيث يعني تختفي النخوة، مش الخنزير، الخنزير لا، الخنزير الحيوان الوحيد ليس عنده أي نخوة، ما عنده نخوة، يعني امرأة تيجي خنزير آخر ينزو عليها، بل يجي كلب ينزو عليها، فينزو بعضهم على بعض، وده التسيب ده فممكن تراه فعلا في أوروبا، عادي خالص، عادي خالص. لا كرامة ولا غيرة ولا شيء، وهذا مع هذا وهذا مع هذا. تشوف منظر عرس مثلا، راجل بيتزوج راجل، العروسة هي الرجل، العروسة لابس فستان أبيض وعريان كده من كتاف ولحية فين؟ يا نهار أسود، شيء غريب جدا. بدأ يقول لي يتجوز كلبة، وإذا يجي واحد غبي جدا، غبي يقول لك إيه: ذهبت لأوروبا فرأيت إسلاما بلا مسلمين. يا كذاب، اسلام ايه اللي انت رايه؟ اسلام ايه اللي انت رايه؟ مثلا ضبط في المواعيد، صح، الاعمال مثلا، العمل، دقه في العمل، نعم، دقه في مسار القطارات والترمويات والكلام، مظبوط تمام، لكنك انت رأي لا كرامه ولا غيره، والبنت من سن 17 سنه تلاقي في ابوها يجيبي اكلك يا اما ارميها في الشارع. وبعدين لما تاتي وتاتي حامل يا ستي فرحانين انها حامل، مش مهم جابته منين الحمل، لا لا هي تطلع وتيجي حامل، ما في مشكله. او جاي البيت ومعاها صاحبها، مين ده؟ صاحبي هيبات معايا الليله في الاوضه. يعني اين رايت اسلاما؟ اين الاسلام هنا؟ واحد يتزوج كلبه، ولا واحد يتجوز حماره، ولا حمار يتجوز، ولا رجل يتجوز رجل، وامراه تتجوز رجل، والعري التام والتهتك التام والغش والحروب والاعتداء على الدول والعالم، تدمير دول وقتل الناس، وتقول لي اسلام بلا مسلمين؟ ومين اللي دمر هيروشيما وناجازاكي؟ الاسلام بلا مسلمين؟ ومين اللي دمر اهل الهند واهل فلسطين والعراق واحتل مصر؟ اسلام بلا مسلمين. واسلام بلا مسلمين فرنسا اللي احتلت سوريا ولبنان وتونس والجزائر والمغرب، فين الاسلام بلا مسلمين؟ انها كذب كذب، لغايه ما يغر المثقفين ويجي طه حسين قبل ان يهدي الله، طه حسين يقول لك ينبغي ان نقلد الاوروبيين في كل شيء، لو استطعنا ان ناخذ ما في امعائهم ناخذ. تاخذ ايه بقى؟ تاخذ ماذا في امعائهم؟ براز. فما قولة سيئة جدا، وهي يفرحون بها. يقول لك فلان الإمام محمد عبده، إمام محمد عبده قال ذهبت فرأيت إسلاما بلا مسلمين، إسلام بلا مسلمين. قال باطلة، ما يصلح إسلام بلا مسلمين أصلا، يعني لا يمكن يوجد إسلام إلا إذا يوجد مسلمون، سبحان الله. فينزو بعضهم على بعض، هذا أمر تراه وعادي جدا ولا إشكال. والنهارده بيطلبوا حتى في الدول العربية بعضها بيطلبوا حرية المثليين. يعني حرية المثليين؟ حرية اللغة؟ حرية اللغة؟ بيطلبوا حرية اللغة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واللي في اللغات ما في عقوبة إلا القتل، قتل بقى بإلقاء من عالي، قتل بإلقاء بالسيف، لكن عقوبة اللغات القتل، لا بكر ولا محصن، كله يقتل. سبحان الله. حتى اللي يأتي بهيمة هناك بيقتل البهائم عادي، ويدربوا البهائم على إتيان النساء، ويدربوا الرجال على إتيان الإناث البغال والكلاب. والشرع عندنا اقتلوا الفاعل والمفعول فيه بالنسبة للواط، واقتلوا البهيمة والفاعل فيه. أي طب نقتل الفاعل في البهيمة، واحد مثلا ماسك عنزة أو ماسك بقرة 10، ماسك كلبة 10. والجاحظ بيحكي قصص عن إتيان الكلبات والتعامل مع الكلب. طيب نقتل الإنسان، طيب البهيمة ذنبها إيه؟ عارف إن البهيمة لا تملك نفسها شيء، يعني البهيمة بيجي وقت الـ وقت الـ اسمه إيه؟ التزاوج، لا تملك شيء، هما بيوقفوها وبيرفعوا ذيلها وبيجيب أي حاجة عشان، يعني يجيبوا للفرس، يجيبوا لها حمار، يجيبوا لها حصان، لا هي لا شيء ولا عارفة ولا أي حاجة، ما هو لا تملك شيء في ايدها، ولا تملك ان تمانع ولا ترد ولا تصد ولا تدافع ولا اي شيء. طب نقتل اللي زي فعل فيها ايه؟ لماذا نقتل البهيم؟ ده لما اللي ياكل بالفعل، هذا المدخل للطبيعه، ثم ده الانسان اطهر منه. يعني لو كان المني يعني بيحول الشيء الى جواب، بيحول الى جلال خالص، لكن ده مني الإنسان أشرف من مني الحيوان. لكن لماذا تقتل البهيمة؟ لكم لا تعرفون قتل البهيمة حتى لا يشار إليه، هذه التي كان فلان يأتي، حتى لا يقال هذه دي ده الحمار اللي كان فلان الفلاني بقى اللي قتلناه كان لا، تذكر بالفعل الشنيع. فمن هنا تقتل البهيمة نعم. لا الجدال حاجة أخرى، اللي تاكل القاذورات، يعني ده بياكل من الباز مثلا، فده لازم يحبس 3 ايام عشان ياكل شيء طيب يطهر لحمه. فينزو بعضهم على بعض، ينزو بعضهم على بعض. والان راينا هذه الامور والنزو على الحيوانات، ويعني شذوذ عجيب جدا. قال بعضهم نزو المعز، نزو المعز، في روايه البزاريه مرات عمر قالت حسالة التمر ينزو بعضهم على بعض النزو المعز. وهذا القول منها من امرأة عمر رضي الله عنها وعنه طبعا له حكم المرفوع، لأنه لا يمكن طبعا أن تتكلم عن شيء غيبي. الصحابي لما يتكلم في العقيدة لا يمكن يتكلم من عند نفسه، لابد يكون واخد الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله حكم الايه؟ الرفع. فالكلام من الصحابي في امور الاحكام الشرعيه والامور العقيديه له حكم الرفع. قال لا يباليهم الله بالة، بالة يعني مبالاة، الاهتمام. قال الخطابي أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنا، فيقال باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة، فكل دي مصادر، يبالي بالة، يبالي بالية، يبالي مبالاة. وفي آخر حديث الفزارية المذكور آنفا قالت على أولئك تقوم الساعة، والأمر لا يمكن أحد يقول من عند رأيه أبدا. وقال ابن بطال في الحديث أن موت الصالحين من أشفق الساعة، وفيه الندب إلى الابتداء، وعشان كده بنعمل إيه؟ طلب العلم فريضة ليتجدد العلماء، يتجدد. ما هو من غير علماء ما في شيء خير أبدا. العلم نور الحياة كلها، العلم مثل الماء للحياة. في الندب للاقتداء بهذا الخير والتحذير مخالفتهم، خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله به، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. وفيه أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمن، وده صحيح، أن ستمر ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن حتى لا يبقى إلا أهل الشر. تدل به على جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل، اللي هو يسألهم فيفتون فيضلون ويضلون. وانت شايف صور وفيديوهات للأزاهرة هم رايحين يتبركوا بالأضرحة والدفاع، لا مين قال احنا دعاء الصالحين بيؤدي لكذا ويؤدي لكذا. واليوم كان في دفاع مع اليوم عن السيد البدوي، السيد البدوي عمره ما كان شيء، السيد البدوي كان إمام من أئمة أهل السنة، السيد البدوي كان راح يزور قبر فلان اللي ابن تيمية أثنى عليه، واللي يروح يزور قبر محمد صلى الله عليه وسلم يبقى معناه أنه هو صحيح، لا إله إلا الله. ويؤيده الحديث الآتي في الفتن اللي هو يا أخي حتى إذا لم يبقى عالم، لها روايتين، لم يبقى عالم، العالم هنا فاعل، أو لم يبقي أي الله عالما، نعم، اتخذ الناس رؤوسا إيش؟ جهالا. طيب ثم انتقل البخاري إلى باب، أظن أخذنا هذا بس هذه فوائد لابد منه، باب قوله، باب ما يتقى من فتنة المال أي الالتهاء به، هذا مشهور، كل من صار ذا مال وتجارة شغل، انشغل بالمال والتجارة، وحتى يدخل المسجد من يدخل منهم يدخل وهو مشغول، يدخل وهو مشغول. وقد رؤية بعض الناس يعد المال أثناء الصلاة، لأنه هنا في بلاد لا يجبر الناس على دخول المساجد، لكن احنا عشنا في بلاد ما يستطيع مخلوق انه لا يدخل المسجد، ما يستطيع، وفي ناس تكره المسجد بجبلته، فماذا يفعل؟ تجد مثلا يمسك السياره يفضل يلف فيها في شوارع الرياض لغايه تنتهي الصلاه، على السياره يفضل يلف 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 يلف، لانه لو ركن السياره وقف لا يعبها، فيلف بالسياره لغايه ما وقت الصلاه ينتهي. وهناك من اختبئ تحت سيارة نقص راكنة، والحر هناك قاتل، الحر هناك لا يحتمل، يظل يحتمل تحت السيارة في الحر والأسفلت الشديد جدا الساخن ربع ساعة ولا ساعة ولا تنتهي الصلاة، مع أن في ناس كده تدخل المسجد يقول لك المهم الصلاة بس تدخل، المساجد هناك ما شاء الله تكييف مركزية عظيمة، مياه باردة، مناديل متوفرة، كل شيء متوفر في المساجد هناك. وهناك من يغلق عليه محله ويطفي التكييف، لأن صوت التكييف معناه أنت سايبه هيفتح فيقفل التكييف ويقفل المحل ويموت في الساونا اللي جوه حتى لا يدخل المسجد. هؤلاء لأن في إجبار على الصلاة، أما البلاد هذه أكثر من ثلثي الناس لا يدخلون المسجد أثناء الصلاة كما ترون، صح، وكما ترون يوم الجمعة تدخل المساجد لك 70% ما لهم علاقة، فيحبسون في فالتجارة والمال له والعياذ بالله. ولذا قال الله عز وجل إنما أموالكم وأولادكم إيه؟ فتنة، فتنة يعني فتنة تشغل البال عن الطاعة، تشغل البال. وطبعا أحيانا يكون الانشغال جبلي، الإنسان يقف عنه فيه يعني المرأة اللي طفلها لسه عنده شهرين ويصلي وهو بيبكي يطير فؤادها سعاع. بل انت لو عندك طفل صغير وبيبكي سامع الصوت والصوت وانت تصلي، انت نفسك مش هتعرف تصلي، انك انت اب وفي ام، وتبقى ويلك تقول هو مخلص صلاه وانا امسك المره دي كيف لها عن الاولاد واعمل. فالاولاد ولا ولا، واحيانا تعذر في هذا الشغل، والنبي صلى الله عليه وسلم مثال على ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فالاولاد تشغل البال، والمال يشغل البال، في فلان جاي يسدد الدين، وفلان جاي ياخد، في الصفقه جايه، وزمان السياره النقل جايبه البضاعه، وانت شغال في مخك عمال يلف وانت اثناء الصلاه، اثناء الصلاه تشغل البال عن القيام بالطاعات. ولذا هذه اشاره من البخاري رحمه الله الى ما اخرجه الترمذي، والترمذي تلميذ احمد وتلميذ البخاري، وكان اعمى ابو عيسى الترمذي رحمه الله. اخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وهو صحيح من حديث كعب بن عياض قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ان لكل امه فتنه، وفتنة أمتي المال. الناس تختار بعض الزوجة، فالإخوة أشقاء تربوا مع بعض، رضعوا مع بعض، يقف بعضهم لبعض للمال. إحنا رأينا قسمة مواريث في الريف، سنتي في الأرض، بنقسم الأرض لازم نعمل حد بين هذا وبين فلان، الأرض كانت الأب والأب المال، الآن بنوزعها على الأولاد، فبنوزع بالقسمة العدل. انت الحد مايل عليا، الحد مايل عليا اكتر ما مايل عندي، على مين لي ولا سكنت. فالمال ده وعداوه، عداوه عداوه، تكون عداوه والشوم يطلع والسكاكين تطلع وكل شيء، كل شيء، اعوذ بالله. ان لكل امه فتنه، وفتنه امتي المال. وهذا حديث له شاهد مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفيل رضي الله عنه مثله. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم: ولو سيل لابن آدم واديان، سيل سيل يعني سيل لابن آدم واديان من مال واديان لتمنى إليهما ثالثا. عندك مليار، طب لو كمان مليارين بس في البلد هتقول مين ولا مين، ده هم اثنين. زحام شديد على فيلا، تباع الفيلا ب 115 مليون، زحام رهيب مشطوف على وسائل التواصل، زحام على شراء 115 مليون. دي قريتنا كلها ما تجيش والله قريتنا كلها، القريه بحالها بجميع العائلات اللي فيها وكلام، ما تجيبش 40 مليون. 115 مليون فيلا الواحده، وزحام رهيب جدا على شرائها، وهناك نادم اللي هو راح الطابور متاخر وخايف تفوته الفرصه. وانا والله مثلي، انا عمري والله ما رايت المليون، والله عمري ما رايت، الله المستعان. قال: لو سيل لابن ادم واديان من مال لتمنى ثالثا، او لتمنى اليه ثالثا. فهنا سيل يعني سال الوادي اذا يرى ماؤه، اما الفتنه بالولد يبقى فتنه ماله، يبقى فتنه في الولد. ففيه ما اخرجه احمد واصحاب السنن وصححه ابن خزيمه وابن حبان من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب. وهنا لا نسوق المثل بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتن، لا 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 لا، النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب إلا بوحي، وهذا توفيق من الله للأمة بتصرفات النبي صلى الله عليه وسلم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمر، إذا اللون الأحمر يتعافى عنه للإيه؟ الأطفال. هل يجوز الكبير يلبس إزار ورداء أحمران؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري قال: أنس رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ثوبين أحمرين ما رأيت أجمل منه فيهما. لكن الأحمر هنا ابن القيم قال هو الأحمر ذي البرد، يعني الأحمر المخطط زي الغطرة، عارفين الغطرة، لكن أحمر صافي لا. لكن النساء ممكن تلبس المعصفر، المعصفر، المعصفر هو اللون البرتقالي الفاقع اللي تراه عند العرب، الفاقعه كانت تلبسها ام سلمه وعائشه رضي الله عنها، كانت هي طبعا. قميصان احمران اطفال يعفى يعثران، يعني يتعثران صعب. فنزل عن المنبر فحملهما، اذا المساله ما بين سنه وسنتين، سنتين وثلاثه فقط، حتى الحمل، فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وظهر الحديث أنه قطع الخطبة صلى الله عليه وسلم ونزل لهما، فهذه فتنة دعت إليها محبة الوالد للولد. والنبي صلى الله عليه وسلم والد لهما ولا لكل المؤمنين؟ لكل المؤمنين، النبي أولى من أنفسهم وأزواجه، يعني هو بمثابة الأب. لكن في الإسلام عندنا لا نطلب هذا، حتى لا نشتري مع النصارى عندهم كله بابا بابا بابا، كل قصتهم بابا. فدعا إليه محبة الوالد للولد، فهذا في حق غير النبي صلى الله عليه وسلم فتنة، أما في حق النبي صلى الله عليه وسلم ليست فتنة، في حق غيره فتنة. إذن هل لو واحد نزل من المنبر وقعد بفساد أحفاده وطلع ما استنكر ولا استنكر ولا يقول لقد كان له؟ لأن ما فيش حد من الصحابة فعل هذا، كلهم عندهم أولاد. إنما النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا ليبين مدى محبة الولد، وليس معناها إن كل إنسان ده كده الصلاة، كل الصلوات كل واحد يقول لك أنا لا. ففعله صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز فقط، فيكون في حقه راجحا وفي حق غيره مرجوحا، ولا يلزم من فعل الشيء لبيان الجواز ألا يكون الأولى ترك فعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة النساء على امرأة، هل أنت تفعل هذا؟ لو فعلت لا بأس الجواز، لكن الأولى أنك تصلي بالترتيب صح، لكن فعله لبيان الجواز حتى لا يحرم ذلك على من نسي، وكثير ناس ينسون. طيب، ففيه تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب، وأن هذا من أدناها وقد يجر إلى ما فوقه. إيه اللي فوقه؟ الصوت يؤذن وفي منتهى في مفتون، الواد مبسوط بيلعب، الست مبسوطة وبتجري عليك وأنا أسيبها تعيط؟ ما أنا لما أمشي يقول لك ده لما بمشي بتصرخ وتفضح الدنيا، لما تفضح الدنيا لا أسيبها إزاي؟ ده دي بالذات متعلقة بأبوها ما أعرفش قد إيه، منين ما أمشي تفضل تصرخ وتصرخ، إيه ما هي المشكلة يعني؟ ففعلا الناس كده تفتن ويبقى البيت بسبب هذا، او يبقى المحل بسبب المال، فالمال والاولاد فتنه فعلا يعني، سبحانك يا رب. هذا معنى قد يجر الى ما فوقه. الحديث 35 بعد 406,000، قال البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن يوسف قال اخبرنا ابو بكر، هذا من تابع التابعين، عن ابي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمسة. عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخمسة، طبعا مفهوم أن ما في واحد هيجيب درهم ويقعد يصلي ركعتين أو شوية رزم فلوس يقعد يصلي. فالدينار والدرهم كنا يعني الانشغال بالمال وليس العبادة المعروفة، انشغال المال. القطيفة والخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى، وهذا معظم الناس هكذا، تعطيه يرضى لا تعطيه يسبه يشتري، سبه يشتري. في واحد كده بيجي عند عامل ويطلب شيء، ثم بعد ذلك كان عامل يعطيه ثم قطع عنه لأسباب، خلاص عامل ده بقى كذا وكذا وكذا وكذا، يا إما يأخذ يا إما يتكسر. فإن أعطي رضي وإن لم يعط لم يرضى. فهنا قوله تاعس، ما هذا؟ فعل ماضي يفيد يعني نسأل الله أن يتعس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تاعس يعني هذا، نسأل الله أن يتعس من عبد الدينار والقطيفة والخمس. تاعس، ويجوز أن تقرأها تعس يعني الفتح والكسر، تعيس وتعس. وأصل تعس التعاسة هي السقوط، تعاسة هي السقوط أصلا، يعني الشيء لما يسقط يبقى اسمه تعس، لأنه في الغالب يفسد أو يموت أو ينكسر أو يشفى. فأصل تعس بمعنى سقط والعياذ بالله. المراد هنا تعس بمعنى هلك، هلك. وقال ابن الأنباري التعس الشر، فتعس يعني أصابه الشر. قال تعالى: ف فتعسا لهم فشرا لهم يوم القيامة، يعني ألزمهم الله الشر. وقيل التعس والبعد أي بعدا لهم، فتعسا لهم يعني بعدا لهم. أما قوله عبد الدينار أي طالب الدينار الساعي إليه الجاري على طلبه الحريص على جمعه القائم على حفظه. يبقى عبد الدينار والدرهم هو الساعي في طلب الدينار والدرهم والقائم عليه والحافظ له. قال فهو خادم مثل العبد، خادم مثل العبد. قال الطيبي وخص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها فيصير كالأسير. وفعلا أصحاب المال مشغول بشغالة رهيبة جدا، فهو هنا أسير والعياذ بالله، لا يجد خلاصا. فلم يقل تعس مالك الدينار، لا، إنما تعس عبد، لأن هناك مالك لا يعبد، مش لعثمان بن عفان، الأموال طائلة، عبد الرحمن بن عوف الكنوز والذهب سبائك زبائك، والعبيد عنده والعبيد نفسهم مال، عبيد كثر جدا يكسرون بالفؤوس سبائك الذهب، لكن لا يشغله. فهذا ملك ولا عبد؟ مالك. أما الذي ينشغل بالمال ويلهيه عن ذكر الله عز وجل فهو عبد له. فلم يقل مالك الدينار، ولم يقل جامع الدينار والدرهم، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. إن أعطي رضي، وهذا معناه أنه حريص جدا، علاقته بك هي المال، أعطيته مالي حبك ويطعم، أعطيته مالي أنت بكل عبر الدنيا وعيوب الدنيا كلها، فلا يزول الله. فهنا جعله النبي صلى الله عليه وسلم عبدا للمال، لأنه مشغول به شغوف به حريص عليه. فمن كان عبدا لهواه لم يصدق في حقه إياك نعبد، لأن إياك نعبد يعني نخصك أنت وحدك بالعبادة. نعم. فالذي يعبد المال ويحرص عليه لا يكون صديقا أبدا. وتعس عبد القطيفة، القطيفة هي الثوب الذي له خمل، يعني الثوب اللي له أداب كده، الصوف مثلا قطيفة، ثوب القطيفة، وحتى أنا أقول القطيفة والشمواء والأشياء الذي له خمل. أما الخميصة فهي الكساء المربع. قال تعس بمعنى سقط، هلك، أصابه الشر، وانتكس. تعس وانتكس يعني عاوده المرض، يعني يمرض ويعمرض مرة أخرى. فليس يقول لك فلان انتكس، فلان عوفي، عاوده المرض. فهذا معنى تفسير التعس بالسقوط، فيكون المراد إذا قام سقط مرة أخرى، عاوده السقوط. وانتكس بعد تعس يعني انقلب على رأسه، يعني وقع وانقلب على رأسه بعد أن سقط. نعم. وقال الطيبي هذا ترقي في الدعاء، تعس وانتكس دعاء والعياذ بالله، لأنه إذا تعس انكب على وجهه، فإذا انتكس انقلب على رأسه. وقيل التعس الخر على الوجه، والنكس الخر على الرأس، واحد وقع على وشه يبقى تعس، وقع على دماغه يبقى انتكس، نسأل الله العافية. وإذا شيك يعني إذا أصابته شوكة فلا انتقش، يعني إذا وقعت شوكة ما أحد يستطيع أنه يلتقطها بالملقاط. نعم. إذا دخلت فيه شوكة لم يجد من يخرجها بالمنقاش، وهو معنى قوله فلا انتقش دعاء أيضا. ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجها، في أحيانا شوكة تطلع وفي شوكة وتيجي تاخدها بالملقاط تنكسر جوه، فهذا الدعاء عليه بما يثبطه عن السعي والحركة. الشوك إذا دخل في الرجل انتهى سعيه. وقد سوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء عليه لأنه قصر في عمله وقصره على جمع الدنيا، واشتغل وانشغل بها عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات. وهذا مرئي ومعلوم، كثير الناس ينشغلون بالتجارة والبيع والشراء فينشغل عن الطاعات والصلاة. نعم. وخص انتقاش الشوكة بالذكر لأنه أسهل شيء، أسهل ما يتصور شوكة، يقول لك شوكة دخلت في رجله، مش إزازة ضخمة، مش سكينة، ليس خنجر، فأسهل شيء ما يتصور من المعاونة. فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى. إن أعطي رضي، وإن لم يعطى لم يجد. علاقته لك علاقة دنيوية ولا يهم، أنت هو يحزن عليك إذا مت أن انقطع العطاء فقط. الحديث الذي يليه السادس والثلاثون بعد الأربعمائة وستة آلاف 3436، قال البخاري: وحدثنا أبو عاصم ابن جريج عن عطاء تلميذ ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. وهذا الحديث من المتفق عليه في البخاري وفي مسلم، خرجه مسلم في باب الزكاة. والحديث الذي مثله حديث 37 بعد 406 آلاف، قال: حدثني محمد قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن لابن آدم مثل واد مالا، الأول واد من مال هنا مثل واد مالا، لأحب أن له إليه مثله، ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. الحديث هو زيادة لفظ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أولى، من القرآن هو أملى. يعني إيه من القرآن؟ يعني كانت آيات تتلى ثم نسخت فصارت حديثا، لأنه في نوع من النسخ، تكون آيات في القرآن ثم تتحول إلى حديث قدسية، مثل كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. حديث هذا أيضا كان صوت الأحزاب، يعني حديث يا أبالي، ولكن صار حديث. فابن عباس يقول: ما أدري هذا قرآن أو لا، يعني هل هذا كان القرآن ثم نسخ فصار حديثا متفقا عليه ولا لا؟ فلا أدري من القرآن، طبعا متفق عليه ما يقولهاش ابن عباس، متفق عليه بعد البخاري ومسلم. البخاري مولود سنة 294. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فلا أدري من القرآن هو أم لا. قال: وسمعت ابن الزبير يقول ذلك على المنبر. شوف صحابي صغير سنا، يعني يروي عن صحابي صغير سنا مثله، ما دي العبادلة. وعبد الله بن عباس أفضل من عبد الله ابن الزبير رضي الله عنهما، وإن كان الزبير بن العوام أفضل من العباس، إلا أن العباس يفضله في النوم أهل البيت. بس لو كان لابن آدم واديان، وهذا للمبالغة في الكسرة، وادي لابتغى يعني لطلب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ نفس ابن آدم إلا التراب، ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب. هذا كناية أنه بعد الموت يلقى عليه التراب، يلقى عليه التراب. ما أدري مين سأل، نحن بنتسنى أبو عبد الغفار، حد كان بيرمي التراب، فحد سألني منكم هو يجوز التراب؟ لازم تحصل 3 حفيات على الأقل. المشكلة ولو حطينا ميت وأهلنا عليه التراب، إيه المشكلة؟ نبتغى يعني. طيب، فكأنه قال: لا يشبع من الدنيا حتى يموت ويوضع التراب. فالغرض من كل هذه الأحاديث واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر الجوف وذكر الجم، وقوله يتوب الله على من تاب يعني يعفو الله ويصفح ويوفق للطاعة من تاب عن المعصية ورجع عنها. قوله كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا، في الرواية الثانية: لو أن لابن آدم واديا، مش واديان، مالا، فقال واديا مالا، جاب التمييز هنا، لأحب أن له إليه مثله. وقوله من مال فسره في حديث ابن الزبير من ذهب، يعني لو أريد مال يريد ذهب، لكن مال يعني حديد ونحاس، لا يريد ذهب. وفي حديث أنس الباب، وفي حديث زيد بن أرقم ذهب وزاد وفضة، ذهب وفضة، لأن هو الدراهم والدنانير، عشان تفك الدراهم الدنانير تفكها بالدراهم على طول. ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن قال: كنا نقرأ على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقرأ إيه؟ قرآن. نقرأ على عهد النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان لابن آدم واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالثة، يعني كان قرآن. وله من حديث جابر بلفظ: لو كان لابن آدم وادي نخل، والعرب تعتبر النخل، وفعلا هو النخل أفضل الأشجار على الإطلاق، سيد الأشجار كلها هو النخل، والنخلة مثل الإنسان، والشجرة الوحيدة التي إذا قطع رأسها ماتت مثل الإنسان. لو كان لابن آدم وادي نخل لابتغى ثالثا أو ابتغى آخر. وقال في رواية بدون لابتغى، قال لتمنى مثله، ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية كثيرة. قوله ولا يملأ جوف ابن آدم في رواية ولا يملأ نفس ابن آدم، وفي مرسل جبير بن نفير ولا يشبع أو لا يشبع، لا يشبع بضم يعني لا يشبع جوف، لا يشبع جوف ابن آدم إلا التراب. وفي رواية ولا يسد جوف ابن آدم إلا التراب. وفي رواية ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب. طبعا الإنسان لما يموت يتحط التراب في فمه وفي أنفه وفي عينه. وفي رواية ولا يملأ بطنه. قال الكرماني ليس المراد الحقيقة في عضو بعينه، يعني ليس المراد الفم بالذات والعين بالذات. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم نوع الألفاظ صلوات الله وسلامه عليه، بل هو كناية عن الموت، يعني لن يرتاح ويبطل طمع إلا إذا مات. لما يموت بقى طلع الطرف في عينه، وطلع الطرف في سمه، وطلع الطرف في جوفه، ما ضاعش الطرف خالص، والسمك أكله في البحر أو قنبلة فرقعته، المسألة لا فم ولا جوف. والغرض أنه لن يرتاح من جشعه وطمع إلا بالله. فالغرض من العبارات كلها واحد، وهذا من التفنن في العبارة. نعم. والحكمة في ذكر التراب دون غيره أن المرء لا ينقضي طمعه حتى يموت، فإذا مات كان من شأنه أن يدفن، ثم مات فإيش؟ فأقبره، فإذا دفن صب عليه التراب فملأ جوفه وفاه عينيه، ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره. ويتوب الله على من تاب، أي أن الله يقبل التوبة من الحريص كما يقبله من غيره. يعني لا نقول فلان هذا حتى لو تاب، لا، التوبة مفتوح الباب، وإلى أن يعني تقوم الساعة مفتوح الباب، يتقبله من الحريص الطماع كما يتقبله من غيره. وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال. اجمع، لكن اجمع بما ينفعك ويسيرك. وفي ذم الحرص عليه الإشارة إلى الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب، ويحتمل أن يكون تاب بالمعنى اللغوي، يعني رجع، تاب من ثاب، تاب من ثاب يعني رجع، رجع. والتوبة هي الرجوع إلى الحق. وقال الطيبي يمكن أن يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال، لأن المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى، كما حفظ أغنياء الصحابة رضي الله عليهم، ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه. فكان عثمان لا يعز، ولو جيت تسأله يغرف ويعطيك. والليث بن سعد كان يحملك وأنت جاي تطلب حاجة، معاك بغل ولا معاك جمل، ولا معايا جمل، لولو ذهب وفضة وعسل رحمه الله. ويبعث الإمام مالك كميات ضخمة من الدنانير من مصر المدينة. وهؤلاء الذين لا يبالون مهما كان عندهم المال قليل ما هم قليل. ويتوب هنا إشارة إلى أن الجبلة مذمومة، جبلة التعلق الشديد بالمال، لأن الله قال ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فالمفلح هو من وقي شح نفسه، من وقي شح نفسه. نعم. فهذه الخصال المرضية، نسأل الله العفو والعافية. المرة القادمة الحديث 38 بعد الأربعمائة 406. بارك الله فيكم. دقائق ونبدأ الدرس الثاني اللي هو اللؤلؤ والمرجان، نتكلم عن السحر والعين والحسد، باختصار لنا مدة تكلم عن ذلك. بارك الله فيكم. دقيقة ونبدأ الدرس الثاني.